أقدم باسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام ومحاضرة جديدة من برنامج فن التجويد. وصلنا بفضل الله تعالى في المبادئ العامة لعلم التجويد إلى فضل علم التجويد أو فضل دراسة علم التجويد، وفي آخر الحلقة الماضية تكلمنا عن فضل دراسة علم التجويد من خلال القرآن الكريم، وطبعا ما نسب للقرآن من فضل هو منسوب إلى علم التجويد يعني من باب أولى. طيب، والحلقة دي إن شاء الله أنا هتكلم فيها مع حضراتكم على فضل تعلم علم التجويد أو فضل القرآن من خلال السنة النبوية المطهرة. يعني متهيألي بقى كده عايزك تفتحي قلبك وعايزك تعيش معايا. احنا عندنا ما يقرب من 90 حديث صحيح مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن فضل القرآن. أنا جايب لحضرتك بعض هذه الأحاديث وكلها صحيحة بفضل الله تعالى. أول حديث بيقابلنا وده المشهور على الألسنة وكثير من الناس بتحفظه هو حديث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلش على النبي ليه، صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كلنا حافظينه. العلماء شروح الحديث يقولون بأن خيركم هنا هي مطلقة، الخيرية مطلقة، يعني أفضلكم أحسنكم أقربكم إلى الله هو من تعلم القرآن وعلمه. بالله عليك، مش عايز تبقى من أفضل الناس؟ مش حابب تكون من الذين يصابوا بخيرية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني تخيل حضرتك حتى لو بتعلم أولادك في البيت، تعلمت القرآن وتعلمه لأولادك، تعلمه لجيرانك، تعلمه لأهلك، انت هتاخد الخيريه ديت، هتبقى يعني يصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بالله عليك، مش حابب تكون منهم؟ طب اسمع الحديث الثاني ده، يمكن تحب تكون منهم، من اهل القرآن وتتعلم علم التجويد وتحفظ القرآن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما اقول لك بقى مش كل شويه اقول لك ايه، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الحديث الاول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. هذا الحديث متفق عليه، يعني في اعلى درجات الصحة. أقوله تاني: صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هتقول لي يا شيخ ما أنا خليني في الأجرين بقى، طب ليه ما تبقاش مع السفرة الكرام البررة، تكون مع الملائكة، صموا بالسفرة لأنهم سفراء بين رب العزة وبين خلقه، كرام أكرمهم الله بل جعلهم من العباد، العباد بشكل دائم. البررة مش عايز تبقى منهم، مش عايز تبقى معاهم، انت حر. بس خد بالك بقى من حاجة، كتير من الناس بيفهم الحديث ده بشكل خاطئ، أقصد الجزئية الأخيرة في الحديث: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يقول لك أنا هاخد الأجرين، أنا مش هتعلم، هو يظن هذا. طبعا الحديث بيتكلم عن تعلم القرآن وقراءة القرآن الصحيحة والعمل بالقرآن. ما ينفعش تكون بتقرأ القرآن وما بتعملش بيه، ما ينفعش، مش هتدخل تحت هذا الحديث. من هو المتعتع؟ كتير من الناس يظن أنه إذا مسك المصحف ورفع المنصوب ونصب المرفوع وجر المرفوع يبقى كده إيه؟ متعتع. يقول لك أنا ليه أجرين يا عم الشيخ؟ لا يا عم الشيخ، أنت مالكش أجرين ولا حاجة. أنت مين قال إنك أجرين؟ هتقولي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق. ياخد كلمة تعتع حتى تبين لك إن فيه مشقة، وتم التأكيد على المشقة وهو عليه شاق. طب أنا مسكت المصحف دلوقتي وبقرأ لوحدي، إيه المشقة اللي هلاقيها؟ مفيش مشقة خالص. المشقة لما أنا أقع في أخطاء والشيخ يصوب لي من خلال المشافهة، يقول لي يا عم ما تقولش ولا الضالين في الفاتحة. ليه؟ لأن هي ولا الضالين، أنت بتبدل الضاد بطاء وأنت مش عارف تجيبها، فعمال تقول إيه ولا الضالين. يقول لك يا شيخ بس صل على النبي كده وهات لي الضاد من إحدى حفتي اللسان مع ما يوليها من إيه، من الرضاصة العليا من الداخل. مش عارف، هي دي التعتعة. أهو اللي بيقع في أخطاء من خلال المشقة حال قراءة القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم هياخد أجرين. لكن أنا ما بتعلمش، ما احنا عندنا الحديث اللي قبليه، خيركم من تعلم وعلم. تعلم، من غير تعليم يا حبيبي مش هتلاقي مشقة، لأن أنت هتقرأ، أمسك المصحف تقرأ هتلخبط الدنيا وأنت ما تعرفش أنك بتلخبط الدنيا. محتاج إيه؟ يبقى والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه عليه الشاق له أجرين. أجرين يعني إيه؟ يعني لو الحرف بحسنة أنت هتاخد حسنتين على الحرف، والحسنة بعشر أمثالها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يعني الحسنة بعشرة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. المتعتع بقى اللي هو عنده مشقة بياخد أجرين اثنين، يعني عشرين حسنة على الحرف، والله يضاعف لمن يشاء. بس ليه ما تكونش مع السفرة الكرام البررة؟ ليه ترضى بالأدنى؟ ليه ما تبقاش مع الملائكة؟ خلي دايما عندك كده طموح، زي ما عندك طموح في الدنيا انك تصل الى منصب ما او الى مكانة ما بين الناس، يبقى عندك طموح انك تبقى مع الكرام السفرة، مع الملائكة، مع السفرة الكرام البررة. ندخل على حديث تاني، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما، سيدنا عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه عليه الصلاة والسلام، قال: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد المقصود به هنا الغبطة، مش الحسد الايه، الغبطة الحميدة، انك ما تتمناش زوال النعمة لكن بتقول يا ده فلان ده شوف ختم القرآن وانا مش عارف اختمه، ده فلان ده بيقرأ القرآن صح وانا مش عارف اقرأ القرآن صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه أو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. تخيل بقى، تخيل أنت لما بتقرأ القرآن بالليل وبالنهار، ها تحسد. يبقى إيه؟ لا حسد إلا في اثنتين. الحديث ده متفق عليه أيضا، يعني في أعلى درجات الصحة. طيب ناخد حديث تاني، يبقى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع وركز، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، بالقرآن، ويضع به آخرين. مش عايز تكون ممن رفعوا بالقرآن؟ طب ازاي وانت بتقرأ القرآن خطأ؟ ازاي وانت ما تعرفش الأحكام بتطبق ازاي؟ ازاي وانت ما بتعملش بالقرآن؟ ازاي؟ قول لي. كلنا ذنوب، لكن ما بقاش في اصرار على معصيه مع القرآن، ما بقاش في ترك القرآن. ما اقراش عشان الناس تقول ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ ده صوته ملعلع، ده صوته جميل، وتمايل بالاداء القراني وادخل اللحون والمقامات على القران. مين قال الكلام ده؟ ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ويضع به اخرين، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. الحديث ده رواه الامام مسلم، يعني برضو ايه؟ عالي، صحيح. تاخد حديث كمان وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ركز معايا في الحديث اللي جاي ده عشان مهم جدا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. شوف بقى، واختار لنفسك بقى من الأصناف اللي هتكلم عليها دي اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انت اختار لنفسك، هل انت من المؤمنين ولا انت من المنافقين؟ اعوذ بالله أن نكون من المنافقين، وأنا أحسب كل اللي بيشاهدني دلوقتي من المؤمنين، ولو زكيهم على الله، لأنك قاعد دلوقتي سايب اللي وراك واللي قدامك، وقاعد بتسمع لحلقة بتتكلم عن القرآن. فين النفاق هنا؟ هيجي منين النفاق؟ فأحسب كل اللي بيشاهدني من المؤمنين إن شاء الله. تخيل بقى، مؤمن، النبي بيشبه بقى، تشبيه بديع بديع بديع. المؤمن اللي بيقرأ القرآن زي التفاح، هم اختلفوا في الأترجة ايه هي. قيل انها ثمرة كانت في جزيرة العرب، طعمها حلو وريحها حلو حلو، وقيل انها هي التفاح. انت عارفين التفاح ليه ريحة طيبة جدا وطعمها تفاح بقى، فعايز تبقى زي التفاح اقرأ القرآن. واقرأ القرآن هنا تحتمل القراءة والحفظ. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، هو مؤمن بس كسلان، وده اللي بنقوله تعالى معانا بقى كده وامسك المصحف. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، ملهاش ريحة، البلحة، التمرة ملهاش ريحة بس طعمها ايه؟ حلو. عشان الايمان موجود. ندخل على الصنف الثالث، اعاذني الله واياكم ان نكون من المنافقين. ومثل المنافق الذي يقرا القران، ايه ده منافق ويقرا القران؟ ربما يقرا القران امام الناس، ما هو منافق، مش هيقرا القران في بيته دون ان يراه احد. هو المنافق بيعمل ايه؟ بيظهر غير ما يبطن. حد بيقول يا جماعة أنا بقرأ القرآن، بيسمع الناس، رغم أن العمل ده فيه نفاق، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه فقال: ومثل المنافق، المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة. إيه ده؟ شبهه بالريحانة، ريحها حلو بس بدي تاكلها تلاقيها مرة، بس أصيب بالرائحة الجميلة بس لأنه قرأ القرآن، بس حتى لو كان نفاقا. أصل كتير من الناس يقولك إيه، يقولك يا شيخ أنا ما قرأش قدام حد عشان ما يقولوش عليا منافق. يا عم صلي بالناس، أنت أداءك جميل جدا وقراءتك طيبة، صلي بالناس إمام، صلي بالناس عشان الناس تسمع القرآن بشكل صحيح. يقولك لا أنا خايف على قلبي، ده حتى المنافق ريحته طيبة. أنت بقى راجل مؤمن، اقرأ القرآن وامسك المصحف. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح، ملاش ريحة خالص، وطعمها مر. ده بقى الدنيا بايظة خالص. انت بقى اختار لنفسك، اما ان تكون مثل تكون مثل التفاحة او التمرة او الريحانة او الحنظلة. انا يعني ايه حسيبك انت تختار لنفسك، اختر لنفسك. ولا هذا الحديث متفق عليه ايضا، يعني في اعلى درجات الصحة، يعني هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف. حديث ثاني، ما قلت لك انت اسمعني بقلبك في هذه الحلقة، اسمعني بقلبك وشوف انت هتبقى منين وفين في الاحاديث دي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي امام الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ينهر أبيض، يوم القيامة العرق من الناس، من يلجمه العرق يصل العرق لحد هنا، ومنهم لا يختفي من العرق هيغرق. تخيل بقى لما تلاقي القرآن يجي ياخدك كده من مشهد يوم القيامة ويشفع لك عند الله، وقبل ذلك يشفع لك في القبر. حديث الجليس، عملك الصالح وأصلح الأعمال القرآن الكريم، يأتيك في القبر ويجلس معك في القبر يؤنسك. تخيل بقى يوم القيامة اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة دي شفيعا لمين؟ مش للناس، مش لقارئه. استشعر الكلام، ركز في الكلام. لإيه؟ لأصحابه. ده القرآن كان صاحبه، مش القرآن كان بالنسبة له مجرد كلمات، مجرد آيات بيقرأها وخلاص. لا، دول أصحاب، ده بيقرأ وبيتدبر، والقرآن معه على طول في كل وقت، وبيستشهد منه في كلامه. القرآن معه على طول، أصحاب. تخيل بقى، بالله عليك يا أخي لسه لحد دلوقتي مش عايز تيجي ناحية القرآن؟ طبعا هذا الحديث، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله. عايز حديث كمان؟ يبقى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، مش بصلي على النبي ليه؟ سمعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا، أخذ بالأسباب لطرق طرق وأبواب طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله، اوعى تقول لي بقى أنا تعبت، أنا بروح للشيخ والشيخ بيقول لي لا ما أنا مش فضيلك النهاردة، روح وتعالى تاني. والله أنا أذكر أن ببركة ما لاقينا من مواقف في طلب القرآن، يعني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، الحمد لله من فضله ونعمه ومنه علي أن يستخدمني في تعليم كتابه، وهذه منة أسأل الله أن يميتني عليها. لان اموت كده وانا شغال عند ربنا سبحانه وتعالى. اذكر بعض المواقف او اذكر موقف واحد. يعني في شيخ عليه رحمه الله كان احد مشايخي ومن العلماء الاكابر عليه رحمه الله، كنت اذهب له مسافه طويله جدا، وكان يقول لي ائتيني بعد صلاه الفجر، صلي الفجر تحت بيتي، وعشان المسافة طويلة جدا يبقى أنا أخرج من البيت الساعة 2 ولا الساعة 1:30 أو الساعة 2:30 قبل الفجر، وأمشي في طريق وأنتوا عارفين الوقت ده بيبقى فيه خطورة شديدة جدا بالسيارة بفضل الله تعالى، وأروح عشان أصلي الفجر تحت بيت الشيخ في منطقة فيها بلطجية وفيها منطقة غير يعني سيئة جدا، لدرجة يعني كان يخرج علي أحدهم من أحد الشوارع وأنا أسيره في الشارع سكران. وهذا إلى الشيخ، وصل الفجر في مسجد تحت منزل الشيخ أو قريب من منزل الشيخ، ثم أصعد إلى الشيخ أطرق الباب، يقول لي الشيخ إيه اللي جابك؟ أقول له يا سيدنا أنت قلت لي اديتني معاد، يقول لي روح وتعالى بكرة عشان أنا مش فضيلك. والله كنت أرجع وأنا سعيد. ليه؟ لأني عملت اللي عليا، سلكت الطريق. والله وفي مرة أخرى معلش يعني أنا يعني أظن المواقف دي هتنفع كثير ممن يستمعون إلي الآن. يعني في مرة كانت بنتي مريضة جدا وكانت طفلة صغيرة وسخنة جدا، وأنا عندي ميعاد مع الشيخ، وزوجتي تقول لي طب نودي البنت للدكتور، قلت لها إن شاء الله هتشفى ببركة القرآن إن شاء الله وأنا هذهب للشيخ إن شاء الله. طب ما ينفع تسيبها كده؟ قلت لها ان شاء الله هروح للشيخ عشان انا بدي ميعاد للشيخ، ما ينفعش اتاخر عن موعد الشيخ. ذهبت للشيخ وبفضل الله تعالى يعني سمعت على الشيخ كم كبير، ورجعت لقيت بنتي بفضل الله تعالى معافاه، جسمها ما فيهوش سخونيه خالص. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تكملت الحديث بقى، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وده اللي بنعمله دلوقتي مع حضراتكم. هتقول لي انت مش في بيت الله، انت في استوديو. يا عم الشيخ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيته خمسا لم يعطهن نبي من بعدي منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل بقعة في الأرض هي مسجد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا، اسمع مني بقى، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، خد الكبيرة بقى، وذكرهم الله في من عنده. انت لازم تستشعر دوت معايا دلوقتي، انا مستشعر ده والله، الحديث انا بقوله وانا مستشعر معانيه. أنا مستشعر دلوقتي إن بنزول السكينة وبتغشان الرحمة وبتطوف حوالينا الملائكة، حفتهم الملائكة بتعدي من جنبينا، وذكرهم الله في من عنده. ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا في الملأ الأعلى واحد واحد دلوقتي، أنا وحضرتكم، أنا وحضرتك، أنا وحضرتك، أنا وكل اللي بيسمعني دلوقتي. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنتدارس القرآن. رب العزة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. الحديث رواه الامام مسلم، يعني برضو في درجة عالية من الصحة، هو البخاري ومسلم اعلى درجات الصحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عايز كمان ولا كفاية كده؟ أنا عندي كتير جدا والله. طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، خد الحديث ده كمان. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. تاني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اللي هو القارئ، صاحب القرآن اللي مصاحب القرآن، اللي هو بيقرأ القرآن واللي هو بيحفظ القرآن واللي هو بيعمل بالقرآن والقرآن حياته. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرادت السيدة عائشة أن تصف النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان قرآنا يمشي على الأرض. احنا فين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقول ليه والله قبل ما أقول لحضراتكم أنا محتاج ده، استشعر معايا كده. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، اصعد ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها أو كنت تقرأ بها. في أثر عن السيدة عائشة يقول بأن عدد آي القرآن بعدد درجات الجنة. فتخيل حضرتك تبدأ كده بالفاتحة 7 آيات حفظتها، صعدت 7 آيات في الإيه؟ في الجنة. دخلت على البقرة، البقرة فيها كم آية يا شيخ؟ البقرة فيها 286 آية، وسبعة يبقى كام؟ 293 آية، صح؟ الناس اللي بتحسب تمسك معايا بقى الكمبيوتر كده وتحسب 293 درجة في الجنة لما أحفظ الفاتحة والبقرة. دخلت على آل عمران، آل عمران كام آية يا شيخ؟ 200 آية، يبقى 293 و200 يبقى 493 درجة في الجنة بحفظك للفاتحة والبقرة وآل عمران. توصل حضرتك وحضرتك إلى من الجنة والناس، نبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، مع النبي. تخيل بقى أن أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في الفردوس الأعلى بحفظك للقرآن مع العمل به. فعش أن يكون حفظ القرآن وأنت بتعملش به. تقع في أخطاء، كلنا هذا رجل، لكن ما ياخدش القرآن زي ما كتير بياخدوا التجارة، أو أتعامل مع القرآن بالنفاق مع الناس، ما ينفع. آخر حديث هقوله وأقوله بس مش هقدر أعلق عليه عشان وقت الحلقة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. تاني، إن الله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ أو قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. إذا كنت عايز تكون من أهل الله وخاصة أهل الله، يعني أهلين صيغة مبالغة في الأهل، تخيل بأنك تبقى من الأهل المقربين إلى الله، تخيل أنك هو من أهل الله. سيبك من أهل الله اللي هو يقولك حد فقد عقله وماشي عمال يخبط في الناس بالطوب والكلام ده، يقولك ده من أهل الله، لا 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 لا، أنت من أهل الله بالقرآن، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الله، من أهل القرآن، من أصحاب القرآن، ممن يقرؤون القرآن ويتلونه حق تلاوته قولا وعملا وعلما به. أنا انتهيت، وندخل بقى بإذن الله تعالى بعد ذلك على المبدأ الذي بعد ذلك نسبته، وإن شاء الله نتعرف على نسبة هذا العلم، علم التجويد، ينسب لأي علم من العلوم في الحلقة القادمة إن شاء الله. انتظروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني بالله